بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. بيان باكر يوم الجمعة العظيمة. بعدما أكل مخلصنا الفصح مع تلاميذه بأورشليم، سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، إلى عبر وادي قدرون أو وادي يهوشافاط. وقد عبر هذا الوادي السيد المسيح في طريقه إلى جسيماني، وهو عالم أن يهوذا يعرف هذا المكان، وكان الرب مستعدا أن يقدم ذاته كفارة عن خطايا العالم، فلم ينتظر الجند ليسألوا عنه، بل سبقهم واستقبلهم وسألهم من تطلبون. وكان هذا في منتصف ليلة الجمعة 15 من نيسان. ولما قبض الجند على مخلصنا ورأى التلاميذ أن معلمهم قد أوثق، تركوه وهربوا. أما بطرس ويوحنا فتبعاه إلى دار رئيس الكهنة حنان حما قيافة، وقد اجتمع أعضاء المجلس في دار رئيس الكهنة ليخفوا مشاوراتهم عن الجماهير المحتشدة من أجل عيد الفصح. أما وظيفة رئيس الكهنة فأول من تولاها هو هارون، وكان يرثها أكبر سلالته. ولما استولى ملوك اليونان على بني إسرائيل كانوا يبيعون هذه الوظيفة بالمال، وبعد أن استولى عليهم الرومانيون كانوا يعزلون رئيس الكهنة ويعينوا غيره، واستمروا هكذا من عصر هيرودس الكبير إلى خراب أورشليم. وكان لحنان سطوة قوية حتى صار رئيس كهنة، هو وابنه أليعزر وصهره قيافة وأربعة من بنيه. وكان كل من يأخذ منصب رئيس كهنة يجلس في المجلس الكبير كل أيام حياته حتى لو عزل، وهذا ما حدث مع حنان الذي عزل قبل الصلب بأربع سنوات، ولذلك قدم اسمه على اسم قيافة
لكبر سنه
وقدمه في الوظيفة ولخبرته الواسعة. ولذلك تنبأ: خير لكم أن يموت واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. وعقد مجمع 70 شيخا جلسة استعدادية غير رسمية لمجرد معرفة رأي أعضائه، ففحص مخلصنا أمام قيافة وأعضاء هذا المجمع منذ أرسله حنان بعد منتصف الليل بقليل وحتى قرب الفجر وقت صياح الديك. وأثناء ذلك أنكر بطرس السيد المسيح 3 مرات ثم استهزأوا به. ولما كان نهار اجتمع المجمع الكبير صباح الجمعة في الهيكل، وأثبت حكم الجلسة السابقة غير الرسمية التي عقدت ليلة، لأن هذا الحكم على يسوع بالموت في هذه الجلسة باطل، لأنه مخالف لشريعة اليهود وللشريعة الرومانية، إنما يظهر شدة غضب رؤساء الكهنة على يسوع، فاجتمعوا في الليل ليلفقوا عليه تهما لإماتته. وفي الجلسة الرسمية سأله رئيس الكهنة: أأنت هو المسيح ابن الله؟ فلما أجاب يسوع أظهر قيافة اشمئزازة وحسب إجابته تجديفة، وقال إنه غير محتاج إلى شهود بعدما حكموا عليه بالإجماع بالموت، غير أنهم ليس لهم تنفيذ حكم الموت بل الحاكم الروماني فقط، فأخذوه إلى بيلاطس ليأمر بصلبه. ولا يخفى أن المجمع الكبير كان له وحده الحق الشرعي في الحكم على الدعاوى الجنائية، ولكن الرومان نزعوا منهم ذلك السلطان منذ سنوات. فمزق رئيس الكهنة ثيابه، وهذه علامة مألوفة للحزن عند اليهود، وقصد رئيس الكهنة بذلك إثبات فظاعة التجديف، ولكن بهذا زاد رئيس الكهنة إثما على إثم، فشريعة موسى تمنع أن رئيس الكهنة يمزق ثيابه، وبهذا نزع الكهنوت من الأمة اليهودية. وكان يجب على أعضاء المجمع أن ينظروا في الدعوة ويصلوا إلى الحق، ولكنهم صرفوا أذهانهم عن الحق وقرروا تنفيذ الحكم بالموت رجما حسب شريعة موسى التي أمرت برجم المجدف، وقصدوا بهذا أن يأمروا الشعب بالرجم على الرغم من الحكام الرومانيين كما فعلوا باستفانوس بعد ذلك، ولكنهم خافوا من الشعب، ثم أن القانون الروماني يحكم على المجدف بالموت صلبا، فأوثقوه وأتوا به إلى بيلاطس كما ينص جميع البشيرين ليصدق على حكمهم. وهنا لما رأى يهوذا أنه قد دين ندم ورد 30 من الفضة. ولما أرسل المخلص له المجد إلى الوالي الروماني في المرة الأولى صحبه كل المجمع الكبير، فتجمهرهم هذا في الصباح بموكب حافل من أدنياء وكبراء ليوهموا بيلاطس أنه ارتكب جناية شنيعة. ولما أخبر بيلاطس بأن المجمع الكبير أتوه بمذنب وهم غير قادرين على الدخول إليه حسب شريعتهم في أيام الفصح أن لا يدخلوا بيوتا فيها خمير، فدفعوا يسوع إلى بيلاطس وبقوا هم خارج الباب لئلا يتنجسوا فلا يأكلوا الفصح. فخرج هو لمقابلتهم، وكانوا يطمعون في إثبات حكمهم على يسوع دون حوار، لكن بيلاطس سألهم أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان، فاضطروا أن يتهمونه بالتجديف، وأسفرت النتيجة أن أعلن بيلاطس أنه لا يجد فيه علة تستوجب الموت. ولما كان أرخيلاوس ابن هيرودس الكبير هو الملك الذي نفي من حكمه سنة 6 للميلاد، ومن بعده أقام قيصر ولاة على اليهودية، وبيلاطس هو الوالي السادس، قد عينه طيباريوس قيصر فتولى 10 سنين، 6 قبل الصلب و4 بعد القيامة، وكان قاسيا ظالما سريع التقلب. عصاه اليهود فسفك دماء الكثيرين منهم، إلا أنه كان بصيرا في إظهار الحق والعدل، لكن شره كان يمنعه من الإنصاف. شكاه اليهود فعزل من ولايته، وقتما عزل قيافة من كهنوته. كان مركز الوالي في قيصرية على شاطئ بحر الروم، وكان يذهب إلى أورشليم في الأعياد العظيمة ليمنع الشغب في الشعب ويجري الأحكام. وكان منزل الوالي هو قصر هيرودس الكبير على جبل صهيون. وكان بيلاطس حائرا في أمر الحكم على المسيح، فلما سمع صدفة أنه جليلي أرسله إلى هيرودس أنتيباس رئيس الربع في الجليل الذي حكم 42 سنة، 4 منها قبل صلب المسيح، وقد دعاه الرب ثعلبة، وكان أحد القضاة في محاكمة السيد المسيح إذ حضر إلى أورشليم. فأرسل بيلاطس يسوع إليه لأنه جليلي، فقبله هيرودس بفرح لأنه كان مشتاقا أن يراه وأن يعرف عنه، فأخذ يسأله، ولكن الرب لم يجبه بشيء، وطلب منه أن يصنع أمامه آية فلم يصنع، فهزأ به هيرودس وجنوده. واعتبر هيرودس إرسال بيلاطس يسوع إليه علامة محبة، فرجعت الصداقة بينهما بعد الخصومة التي حدثت بسبب ذبح بيلاطس الجليليين. نعم يا رب، في ميلادك ألقيت سلاما وصالحتنا مع الله الآب، وعند موتك نزعت العداوة من الملوك المتخاصمين. عندما عاد الرب في محاكماته من عند هيرودس إلى بيلاطس ووقف أمامه المرة الثانية، جلس بيلاطس على كرسي القضاء وأعلن أنه فحص يسوع بدقة ولم يجد فيه علة واحدة تستوجب الموت، وقد أقر بهذا أيضا هيرودس، ولذلك قال أنه سيؤدبه ويطلقه. ولكن اليهود والكهنة صرخوا اصلب هذا وأطلق باراباس، ومعنى الاسم ابن الآب. وباراباس هذا السجين سافك الدماء الذي أهاج المدينة بفتنة وقتل. والعجيب أن باراباس كانت جريمته إثارة الفتنة، الجريمة التي اتهموا بها ظلما مخلصنا الصالح. فغسل بيلاطس يده قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار. انظروا أنتم، وليس معنى هذا أن بيلاطس تبرأ لأنه سلم للموت ما حكم ببراءته سكاتا للشعب الهائج، ثم أسلم المخلص ليجلد ثم ليصلب. والجلد عند الرومانيين قاس وفظيع، اليهود في جلدهم يعرون النصف العلوي، أما الرومان فيعرون الجسم كله. والجلدات عند اليهود 40 إلا واحدة، أما عند الرومان فبلا عدد وبأكثر قساوة، لدرجة أنه كان يموت كثيرون من المجرمين لمجرد جلدهم. ولم يكن الروماني يجلد بل العبيد فقط وأهل البلاد التي يستولون عليها. واعتدى الرومان أن يضعوا فوق المصلوب علة صلبه، وكانت علة صلب المسيح عند بيلاطس: هذا هو يسوع ملك اليهود. فكتبه بالعبرية واليونانية واللاتينية، وقصد بذلك تعيير اليهود بصلب ملكهم. ولما اعترضه رؤساء اليهود لم يهتم وقال: ما كتب فقد كتب. وهكذا لقب المسيح ملك اليهود بواسطة المجوس في ميلاده وبواسطة بيلاطس في صلبه. وقد أثخن جسده بالجراح من حمل الصليب الثقيل الضخم، سائرا به في شوارع أورشليم بين سخرية اليهود وإهانة الأعداء، يئن تحته فيقع به على الحجارة تارة، وينهض عند ضربه بالسياط خائر القوى دام الأعضاء، حتى بلغ مذبح الجلجلة حيث غاصت المسامير الصلبة الكبيرة في يديه وقدميه، وتأثرت الطبيعة من هول المنظر، فحجبت الشمس نورها خجلا من منظر خالقها عاريا على الصليب، والخليقة تتفرس فيه مثل حام الوقح، فتزلزلت الأرض والصخور تشققت، فكأنها تريد أن تبتلع هؤلاء الأشرار كما ابتلعت قورح وداثان وأبي رام. ومن الساعة السادسة إلى التاسعة صارت ظلمة على الأرض كلها، وكان هذا معجزة، لأن كسوف الشمس لا يحدث إلا والقمر هلال، وكان هذا في اليوم الخامس عشر من الشهر، فالقمر بدر. وفي وقت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فالمسيح ذاق الموت عن جميع الناس، فالذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. وهكذا تم قول إشعياء النبي: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، أن جعل نفسه ذبيحة إثم، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. وأخيرا صرخ يسوع بصوت عظيم وسلم الروح. اللاهوت لم يفارق الناسوت. بما أننا قد عرفنا أن السيد المسيح له المجد عند تجسده، كان إلها كاملا متأنسا، وقد اتحد لاهوته بناسوته بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، فكان بناسوته قابلا لكل ما يطرأ عليه من صعوبات الحياة كالجوع والعطش والتعب والصراخ والبكاء والحزن وسائر التجارب العالمية ما عدا الخطية. وأما بلاهوته فمتعال عن ذلك علوا كبيرا، فيهب الشبع للجوعان ويروي العطشان ويريح من التعب ويعزي الحزين ويخلص من التجارب، وقد شهد الروح القدس بذلك على أفواه الرسل القديسين. فيقول بطرس الرسول: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة. وقال بولس الرسول: إذ أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد. وبصريح العبارة يبرهن بطرس عن موته بالجسد قائلا: مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، لأنه مكتوب عنه: الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه. فعند موته سلم روحه الطاهرة قائلا لأبيه: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. وهكذا مات بناسوته، على أن لاهوته لم يمت، بل هو حي لا يموت، ولم يفارق لاهوته جسده ولا روحه الإنسانية لحظة، لا قبل الصلب ولا حين الصلب ولا بعد الصلب. وإذا تقرر ذلك نقول إنه لا يمكن أن يكون في السيد المسيح فاعلان أحدهما يضاد الآخر: واحد يولد والآخر لا يولد، واحد يبهر بالعجائب والآخر تقع عليه الإهانات، واحد يصلب والآخر لا يصلب، بل إن المولود والصانع العجائب والمصلوب هو واحد. هذا هو الإيمان الرسولي واتفاق أصوات البشرين وأقوال الآباء، وجاء في تاريخ الكنيسة الذي أخذ عن التقاليد القديمة أن يوسف ونيقوديموس لما شرع في تحنيط السيد أمسك يوسف يده وقال: هذه اليد العظيمة التي جبلت المخلوقات تموت وأنا أحنطها. فسمع يوسف ونيقوديموس الملائكة تسبح وتقول: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. ولذلك قد رتبت الكنيسة هذه التسبحة بين ترنيماتها في البسخة المقدسة. إذن فليكن معلوما أن قبول ربنا الآلام والموت لم يكن من حيثية لاهوته الأقدس، إذ أن اللاهوت منزه عن كافة الانفعالات، ولذلك لم تتطرق إليه التأثيرات، بما أنه متحد بالناسوت اتحادا ذاتيا طبيعيا أقنوميا لا يقبل الانفصال ولا الافتراق ولا يشوبه تثنية. السبب الذي مات لأجله يسوع دون سواه. قبل أن تخلق الكائنات وقبل أن تتعين الأزمان، علم الله بسابق علمه أن الإنسان سيخطئ ويعمل الشر على الأرض، وبما أن أجرة الخطية الموت، كان الله من فرط رحمته لا يشاء أن يهلك الإنسان الذي هو مزمع أن يخلقه، فدبر أمر خلاصه قبل أن يظهر في عالم الوجود. ولما كان ذلك الخلاص لا يتم إلا بواسطة بار قدوس لا عيب فيه، ولا يوجد في فمه غش، خارج عن الجنس البشري، منزه عن الخطية، وبما أن هذا الأمر لا يقدر أن يقوم به ملاك أو رئيس ملائكة أو نبي أو قديس، لأن طبيعة الملائكة غير طبيعة البشر، والأنبياء والقديسون مولودون بالخطية الجدية التي عمت جميع النوع الإنساني ولم يستثنى منها أحد، كقول بولس الرسول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معه، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وبما أنه لا يقدر المذنب أن يخلص مذنبا مثله، كما وأن المحتاج لا يسد عوز من يشبهه في الاحتياج، رأى الله أنه لا يتم هذا الفداء إلا بالأقنوم الثاني الذي بواسطته قد صورت الخليقة، كما شهد بذلك معلمنا يوحنا الإنجيلي: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فوجب بمن أوجد الموجودات أن يكون به الخلاص دون سواه، فأرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فلبس صورة الإنسان التي كانت قد أفسدتها الخطية ليجددها مرة ثانية ويعيد لها مجدها الأول، وكان ذلك بإجماع الثلاثة الأقانيم على خلاص الإنسان. فالآب قد استوفى عدله منه، والابن قد قدم عنه الوفاء، والروح القدس غفر له خطاياه. فهذا هو السبب الذي جعل الله أن يتخذ صورة عبد وجسد إنسان خاطئ ليدين الخطية في الجسد. وكان الله قادرا أن يخلص الإنسان بكلمة كما خلق العالم بكلمة، ولكن بما أنه عادل رأى أنه لا تحصل مغفرة إلا بسفك دم، فلذا لزم هذا التجسد العجيب الذي هو فوق الطبيعة، وذلك تنفيذا للعدل الإلهي: النفس التي تخطئ هي تموت، وعليه فقد اقتضت رحمة الله أن تقوم بعمل التكفير عن الإنسان المذنب، وبذلك يكون الله عادلا ورحيما في آن واحد. فالعدل قد استوفى حقه بموت الابن على خشبة الصليب، والرحمة قد توسطت في صنع الخلاص، فصار عدل الله ورحمته متساويين، إذ كل منهما قد استوفى حقه حتى لا يكون بينهما تفاوت. إنزال السيد المسيح له المجد عن الصليب ووضعه في القبر. جرت العادة عند الرومانيين أن يتركوا جثث المصلوبين على صلبانهم حتى تأكلها الجوارح أو وحوش البرية أو تتلاشى من ذاتها، وأما اليهود فكان عليهم أمر صريح من الله أن لا تبيت جثة المعلق على الخشبة، بل تنزل وتدفن في ذات اليوم الذي يصلبوا فيه. وكانوا يطرحون جثث القتلى في حفرة في وادي هنوم، ويسمى هذا الوادي بعدة أسماء، منها الجزء الواقع جنوب غربي أورشليم يدعى بوادي ربابة، ويسمى في الكتاب المقدس وادي هنوم ووادي ابن هنوم ووادي بني هنوم، وهو واد ينحدر من باب الخليل إلى بئر أيوب، ويفصل جبل صهيون عن تل المؤامرة السيئة. ويسمى الجزء الجنوبي الشرقي من هذا الوادي توفة أو وادي القتل، وكان تخما بين بنيامين ويهوذا، وبنى سليمان على الجرف الجنوبي المشرف عليه مرتفعات لمؤاب، وأجاز أحاز ومنسى أولادهما بالنار في هذا الوادي، وأبطل يوشيا هذه العبادة بتنجيسه الوادي والمرتفعات بعظام الناس وبأشياء أخرى دنسة، وبتكسيره التماثيل وقطعه السواري. ومن ثم صار متغوطا تنصب إليه بواليع البلد ومرمى كناستها، وبالنظر إلى ما تنجس به هذا الوادي من نار مولك، ومن ثم بالنيران المستعملة لإحراق الكناسات، أخذ اليهود يسمونه جهنم أي أرض هنوم، وجعلوه علما لموضع العقاب، وفيه طرحت جثة اللصين. ولولا أن يوسف تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد الرب يسوع لطرح مع اللصين كما كان قصد رؤساء اليهود. فأخذ يوسف الجسد وساعده على ذلك نيقوديموس الذي يماثله لكونه من أعضاء مجلس السبعين، وهذا أتى بمئة رطل طيب من مزيج المر والعود، وهو أيضا كان يوافق يوسف في الرأي ولم يكن موافقا على الحكم الذي أصدره اليهود ضد يسوع، ولفه بكتان نقي، وهذا لا يفعله إلا الأغنياء والشرفاء وذو المقامات الرفيعة. وكان ذلك الكتان شقة طويلة تلف على الجسم جملة مرات، ولا بد من أن الأطياب وضعت على الجسم وضمخ بها، وبعد ذلك لف باللفافة ووضع في القبر. فكما أن الله قد عين قبلا يوسف النجار ليعتني بيسوع في طفوليته، قد عين الآن يوسف آخر ليدفنه، وهذا يذكرنا بيوسف بن يعقوب في العهد القديم الذي أعد القوت لشعب إسرائيل في مصر. وهنا نرى أيضا عناية الله العظيمة، فإنه لم يكن في وسع السيدة مريم العذراء ولا التلاميذ أن يأخذوا الجسد، ولكن يوسف الذي لم يكن يعرف في ذلك الوقت كتلميذ بل كإنسان غني ومشير أخذه بغاية السهولة، وتمت نبوة إشعياء: جعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. ثم أن نيقوديموس الذي أتى إلى يسوع قبل الآن بثلاث سنين لكي يتعلم منه ظهر وقتئذ أيضا كصديق ليوسف وساعده في الاستعدادات لدفن المخلص له المجد، وقد وضع في قبر جديد لم يوضع فيه أحد، لأن الله قد عين أن الذي لا يرى الفساد لا يوضع في قبر مع أجساد أخرى تفسد، فما أعجب عناية الله وتدبيره. إن جسد الرب قد وضع في القبر يوم الجمعة قبل غروب الشمس، وقام في صباح الأحد باكرة، فتكون المدة التي نامها السيد في القبر نحو 36 ساعة، جزء من يوم الجمعة ويوم السبت بليله، وجزء من يوم الأحد الذي قام فيه باكرة، فقد تعتبر هذه المدة 3 أيام و3 ليالي، وذلك مبدأ في كتاب التلمود الذي يعد أقدس كتاب عند اليهود بعد كتاب الله، وهو أن إضافة ساعة إلى يوم تحسب يوما آخر، وإضافة يوم إلى سنة يحسب سنة أخرى، وكذا كان الأمر في سفر أستير، وهكذا جار هذا الاصطلاح لوقتنا هذا في حكومتنا، وجميع الحكومات تحسب يوما واحدا من السنة سنة كاملة. مثلا فلو ولد الطفل في آخر يوم من السنة تحسب له السنة كلها، وعلى ذلك فأنه يصح القول بأن السيد المسيح قد مكث في القبر 3 أيام و3 ليال، ولولا ذلك لاعترض اليهود على المسيحيين وادعوا كذب مسيحهم لعدم إتمام وعده بقيامته صباح اليوم الثالث، ولكنهم لم يأتوا هذا الاعتراض بالمرة.